بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أدرك تراثك أيها الموت يا فرج الله يا صاحب الزمان. أدرك تراثك أيها الموت فلكم بكل يد دم مهجور. ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. ولو أنك استأصلت كل قبيلة قتلا فلا شرف ولا تبذير. خذهم فسنة جدكم ما بينهم منسية وكتابكم مهجور. قصبوا الخلافة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها يا مأثور. والبضعة الزهراء يا أمك قد قضى قرح الفؤاد وضلعها مكسور. وأبوا على الحسن الزكي بأن يرى وأبوا على الحسن الزكي بأن يرى مثواه حيث محمد مقبور. واسأل بيوم الطائف سيفك إنه قد كلم الأطفال فهو خبير. يوم أبوك السعيد شمر غيرة للدين لما العفا أحدث. زجت له الأقدار يا سهم منية فهوى لقلب دايك ذاك الطائر. وهوينا ألوية الشريعة نكصا وتعطلت تهليل والتكبير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال مولانا وإمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه ثلاث خصال: التفقه في الدين، وتقدير المعيشة، والصبر على الرزايا. ربما صادف اليوم وربما غدا صادف الذكرى وفاة شهادة سيدنا ومولانا الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، هذا الإمام العظيم ذو الآثار البينة الواضحة، امتداد لإمامة جده أمير المؤمنين وآبائه الطاهرين ولرسالة رسول الله صلى الله عليه وآله. ونحن نعتقد أن النبوة منذ أول نبي، منذ زمن أول نبي بعثه الله إلى الخلق آدم عليه الصلاة والسلام، وحتى آخر إمام من أئمة أهل البيت، نحن نعتقد أن الرابطة والعلاقة قائمة بينهم جميعا، فهم جميعا يمثلون رسالة السماء، هم جميعا يشكلون رسالة السماء، وحي السماء، ما يريده الله عز وجل. بعثهم الله وهم كثر الأنبياء، وأنتم تعلمون يقال أن تعدادهم 124,000 نبي. هذول في جوهر فكرهم ما كانوا يختلفون عن بعض، الديانات لا تختلف عن بعضها في جوهرها وأصلها، نعم قد تختلف في بعض الشكليات، إنما الجوهر واحد. حتى ختمت النبوة بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد أدى رسول الله ما كان عليه أن يؤديه، ما قصر في أداء الرسالة وأداء الواجب. بدأ نبوته ورسالته في مكة مستضعفا وحيدا، حتى آذوه كثيرا، حتى قال: ما أذي نبي مثل ما أذيت. ولقد آذوه وضربوه وظلموه، نفوه هو وأصحابه وأهل بيته إلى شعب أبي طالب، جرى عليهم ما جرى، ولكنهم صبروا في جنب الله حتى هاجر إلى المدينة. في المدينة تشكلت الدولة، النواة الأولى للدولة الإسلامية، ومن خلالها ومن خلال القيم الإسلامية والأخلاق الإسلامية ومبادئ الإسلام استطاع أن ينشر الإسلام في كثير من ربوع العالم ذاك اليوم. ولما وافته المنية حاول كثيرا كثيرا أن يعين الإمام خليفة على الناس، ولكن الناس رفضوا ذلك. كان يسميه إمام في حياته، احنا ما عندنا واحد من الصحابة يلقب بالإمام إلا علي بن أبي طالب في زمن النبي. هذا أشار إلى أن الإمام عليه الصلاة والسلام هو اللي كان وصية وخليفته. إذا واحد يحصي كم مرة الرسول صلى الله عليه وآله يشير إلى علي بن أبي طالب يقول: هذا خليفتي، هذا وصي، هذا وزيري، تشوف عشرات المرات، بل القرآن يشير إلى ذلك، والرسول يستشهد بآيات من القرآن، يقول له: يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أنت منزلتك بالنسبة لي كمنزلة هارون من موسى. ماذا كانت منزلة هارون؟ منزلة هارون يعبر عنها القرآن، يوضحها، يبينها القرآن، لأن القرآن يقول على لسان موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي، هارون أخي، أشدد به أجري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فهو شريكه ووزيره وخليفته من بعده، ولكن الناس رفضوا، ولم يكن يعني من دأب الإسلام من دأب النبي أن يفرض شيء على الناس. الإسلام ما فرض شيء بالقوة بالبطش، لا، هذول الملوك، هذول السلاطين، هذول الطواغيت اللي يفرض الرأي الواحد رأيه ما يريده يفرض على الناس. النبي لا يفترض به أن يفرض رأيه على الناس، حتى ما يفترض به أن يفرض رأيه دينه على الناس. دينه القرآن يقول لا إكراه في الدين، أما أنك تكره واحد على الدين هذا ممكن يقبل منك في الظاهر، لكن في حقيقة الحال ما يكون مؤمن. الإيمان قناعة، الفكر الديني قناعة، الإسلام قناعة. إن لم تكن قناعة لا إسلام، لا دين، لا إيمان. وهكذا الأحكام. يعني الآن في واحد يقدر يقول أنا فارضين علي أصلي صلاتي، خلاص ما تحب تصلي لا تصلي. إنما الإسلام يريك الطريق، يبين لك الصح من الغلط. وهكذا الخلافة أيها الأخوة نفس الشيء، مسألة الإمامة، يعني الإمامة على الناس بينها رسول الله، بينها القرآن لآخر لحظة إلى النفس الأخير. أخذ البيعة يوم الغدير، نزلت آية، نزلت آية أخرى، اليوم أكملت لكم دينكم، يا أيها الرسول بلغ. هذه القضايا اللي جنابك تعرفها. وآخر لحظة قال ائتوني بقلم ودوات لأكتب لكم ما إن أخذتم به لن تظلوا بعدي أبدا. فقام ذاك الرجل قال إن الرجل لا يهجر، وسد الباب في وجه النبي صلى الله عليه وآله. فالنبي ما قصر، كما أن نوح عليه الصلاة والسلام ظل يدعو ابنه ولده، يدعو ويدعو ويدعو إلى أن حال بينهم الموج، موج البلاء. رسول الله صلى الله عليه وآله ظل يركز على الحق والحقيقة وعلى إمامة وخلافة علي بن أبي طالب إلى أن حال بينه وبينهم الرجل، لما قال أن الرجل لا يهجر، وإلى أن حال بينه وبينهم الموت. هو ما زين. الآن ماذا على الأمة؟ على الأمة أن تستقصي وتتحرى ما أراده الله ورسوله، ولا هم يصنعون لأنفسهم رجال يعبدونهم؟ هذا واحد كاتب، واحد مصري كاتب، يقول الفرق بين الشيعة وغيرهم أن الشيعة يتعبدون بالنصوص، يتحرون أين النص، النص الصحيح يعملون به، بينما بعض الناس يعبد الرجال، ما يتعبد بالنصوص، يعبد الرجال، يصنع من واحد شخصية، يقول هذا يعطيه مواصفات معينة ويخليه كأنه هذا منزلته منزلة الله ورسوله، يعبدونه حق، يعني يكادون أن يصلوا به إلى درجة العباد. هذا مو صحيح، هذا غير صحيح. خليك واقعي منطقي، شوف ماذا أراد الإسلام، ماذا قال الدين، ماذا قال القرآن، ماذا قال رسول الله. إن كان الناس لن يأخذوا بما قال الإسلام، بما قال رسول الله، لم يعملوا بذلك، العيب فيهم وليس في الدين وفي الإسلام وفي الله ورسوله. العيب هناك وليس ها هنا. ما أكرههم، وليس من حقه أن يكرههم، كان يقدر يجيب جيش وشرطة وحرس ويخليه مثلا ما يريد، يخلي علي بن أبي طالب إمام، واللي يتكلم يطيرون بالسيف رأسه. لكن القرآن ما يسمح له بهذا. القرآن يقول له إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. القرآن يقول له وما على الرسول إلا البلاغ، بلغ أنت وصل صوتك. مهمة الأنبياء إيصال صوتهم، فإن سمع هذا الصوت ووعاه بعض الناس فبها ونعمة، وإن رفضه آخرون بعد النبي والإسلام والدين مو مسؤول عنه، خلي يروح خلي يختار. إنا هديناه السبيل، إحنا المهم هديناه السبيل، بعد تبقى القضية عنده إما شاكرا وإما كفورا. فالرسول أوصى بالخلافة والإمامة لعلي عليه الصلاة والسلام. بعدين إحنا نعتقد أيها الأخوة، آية مخليها على بالك لازم تعرفها، أن كل إمام ينص على الإمام من بعده، ينص على الإمام من بعده. يعني لو لم تكن، حتى لو لم تكن أحاديث رسول الله تنص على أسماء الأئمة وتعدادهم، لا، الإمام لما إحنا اعتقدنا علي بن أبي طالب إمام وصي رسول الله حجة الله على الخلق، فعلي بن أبي طالب ينص على الحسن، الحسن ينص على الحسين، الحسين ينص على علي بن الحسين، وهكذا إلى أن يجي الدور إلى الإمام علي بن موسى الرضا. يقول دا أذكر لك نصين تخص الإمام الرضا سلام الله عليه. داود الرقي يقول دخلت على أبي إبراهيم. من أبو إبراهيم؟ يعني موسى بن جعفر. أبو إبراهيم الإمام موسى بن جعفر يكنى بأبي إبراهيم ويكنى بأبي الحسن. يقول دخلت على أبي إبراهيم، جلست عنده، سلمت عليه، قلت له سيدي أنا شيخ كبير قد كبرت سني ويكاد أن يأتي أجلي، فخذ بيدي وأنقذني من النار. فالإمام قال لي ماذا تريد؟ شنو المطلب؟ قلت من الإمام بعدك؟ لنكون نضيع، عين حدد من الإمام. يقول فأشار إلى ولده علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، قال ابني علي هذا إمام بعدي، كتابه كتابي، يده يدي، وهو خليفتي عليكم من بعدي. هذا نص داود الرقي. وأما الآخر وأظنه محمد بن عرفة، يقول دخلت على موسى بن جعفر مرة وهو يشكو شكاية شديدة، يعني كان ألم بالإمام سلام الله عليه مرض شديد. فقلت سيدي، سلمت على الإمام، بكيت لحالك، ألمت، قلت سيدي لو كان ما لا أسأل الله أن يريناه فيك، ما لا أسأل الله أن يريناه فيك، يعني لو كان لا سمح الله أنك متت، يعني فإلى من نعود بعدك؟ فإشار مرة أخرى هنا لهذا الرجل إلى ولده موسى بن جعفر، قال ولدي علي بن موسى، قال ولدي علي، ولدي علي هو الإمام عليكم بعدي. عندنا أيها الأخوة مجموعة نصوص من هذه القبيل كتبها علماؤنا، تجدها في كتب الحديث والرواية وكتب الرجال، أحاديث صحيحة معتمد عليها. لكن مع ذلك أيها الأخوة، مع ذلك إحنا نجد بعد كل إمام تقريبا، بعد كل إمام بعد الحسين سلام الله عليه، مجموعة من المسلمين انشقوا وادعوا إمامة غيره، لكن فرق قليلة. بعد الإمام الحسين جماعة انشقوا وقالوا بإمامة غير الإمام زين العابدين سلام الله عليه، لكن شيئا فشيء لقلتهم وضعف حجتهم ذابوا وقت الإمامة لعلي بن الحسين، وهم أتباع الكيسانية، أتباع محمد بن الحنفية. بعد علي بن الحسين سلام الله عليه في قضية الإمام الباقر أيضا جماعة انشقت وادعت إمامة غيره، ادعوا إمامة زيد. بعد الإمام الباقر هناك جماعة ادعت إمامة غير الإمام الصادق، بعد الإمام الصادق هناك جماعة انشقت وادعت إمامة غير الإمام موسى بن جعفر، بعد الإمام موسى بن جعفر أيضا جماعة انشقت وقالت بإمامة غير الإمام الرضا. لكن الشيعة الذين قالوا استمروا وقالوا بإمامة الرضا عليه الصلاة والسلام بعد إمامة الرضا بعد ما في، يعني اللي وصل للإمام الرضا اجتاز المرحلة الخطرة. لهذا أيها الأخوة احنا نجد كثير من المعاجز والآيات والكرامات ظهرت للإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأنه كانت الحال تقتضي ذلك، كثيرين ما يؤمنون بإمامته. يجي واحد يقول أنا رحت إلى الكعبة إلى مكة تعلقت بأستار الكعبة، قلت إلهي أنا ما أطلب منك حاجة، بس تريني من الإمام من بعدي، أجب لي هذه الدعوة. ثم رحلت إلى المدينة فألقي في روعي أنه أجي أسلم على الإمام، على علي بن موسى رضا، وما يعتقد بإمامته. ها؟ فيقول أتيت إلى باب داره، طرقت الباب، أجي الخادم فتح لي الباب، سألني أنت من؟ قلت أنا فلان، فسمعت صوت الإمام من داخل بيته يناديني باسمي، يقول لي يا فلان قد أجيبت دعوتك ولقد هداك الله إلى إمامك. أخبره بما في ضميره، بما في نفسه، جاي يبحث عن الإمام، عن الإمام المعصوم حجة الله على الخلق. الإمام يقول له دعاك في الكعبة في المسجد الحرام هذه الدعوة استجيبت والله هداك إلى الإمام. هذا بعد ما يبقى عنده مجال للشك، يعرف هذا الإمام. أمثال هذه القضايا والكرامات كثيرة، لكن أنا أحب أذكر لكم السلوك العملي اليومي، الحياة اليومية للإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، هذا الإمام الجليل، هذا الإمام العظيم، والذي تضم خراسان مثواه الشريف. وتعرف أنت خراسان فيها رجال كثيرين، هارون الرشيد مدفون بجوار قبر الإمام الرضا، يعني هذه كانت المقبرة دفن فيها هارون وسميت مقبرة الهاشميين. لكنه لما دفن فيها الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه بعد راحت الآثار والقبور، ما حد يذكر هارون ولا غير هارون. اليوم قبة الإمام الرضا تناطح السماء بعلوها وعظمتها ويتكدس الذهب على أعتابه، هذه من الله عز وجل. واحد يبقى خالد 1400 عام، عظيم خالد، الناس يروحون يتبركون بقبره، يستشفعونه إلى الله، يجعلوا واسطة بينهم وبين الله، يدعون عند قبره وتستجاب أدعيتهم، هذه من الله عز وجل. ليش غيره ما صار؟ شنو اللي يعني يجعل الناس تتهافت قلوبهم إلى هذا المثوى الطاهر؟ لأن يضم جسد الإمام الرضا علي بن موسى الرضا، هذا الإمام العظيم، هذا الإمام الجليل الصابر الملتزم بقيمه ودينه ومبادئه وأخلاقه ما يزل عنها. يوم اللي يكون في المدينة فرد عادي من الناس، لا عنده سلطة ولا عنده حكومة ولا عنده خلافة، أو يوم اللي يجي إلى خراسان يطلب المأمون لولاية العهد ما يختلف سلوكه، هو ذاك الإنسان المفضل المحسن العظيم الكريم العال، عالم الأمة، أتقى الأمة. ملتفت كيف؟ وأنتم تعلمون أيها الأخوة أن ولاية العهد للإمام هاي عملية كانت سياسية، والسياسة على طول دائما لها دورها البارز في حياة الناس. يعني أنا لا أريد أن أخوض في التفصيل، لكن أشير لك إشارة. يذكر أبو الفرج الإصفهاني اللي هو أموي النسب، إنما قيل له إصفهاني لأن سكن إصفهان مدة، قيل له إصفهاني، وإلا هو عربي وأموي النسب، ينتهي نسبه إلى آخر خليفة من خلفاء بني أمية. أبو الفرج الإصفهاني أيها الأخوة، جنابك ممكن تراجع تشوف، في أيام المأمون قامت 5 حركات ضد الدولة العباسية، و5 كانوا علويون، كانوا علويين. 5 ثورات للعلويين حصلت في أيام المأمون. فالمأمون وجد نفسه محاصر من عدة جهات. أولا ثورة للعلويين في الحرمين، ثورة للعلويين كانوا مضطهدين مغلوبين على أمرهم مقهورين، فوجدوا فرصة ثاروا. فثورة للعلويين في الحرمين، ثورة في البصرة، ثورة في الكوفة، ثورة في خراسان نفسها اللي فيها المأمور، مجموعة واحد من السائرين ضد الدولة العباسية ذاك اليوم أخو الإمام الرضا، أخو الإمام الرضا زيد ابن الإمام موسى بن جعفر، هذا كان سائر. التفت كيف؟ هذه من ناحية. من ناحية أخرى أيها الأخوة، المأمون رأى نظر، شاف حتى العباسيين ناقمون عليه. ليش؟ لأن هو جهز جيش جرار بقيادة طاهر بن الحسين، وراح قضى على خلافة أخيه، ملك أخيه الأمين، وأسقط دولته في بغداد، ونقم على العباسيين اللي ساندوه، وترك بغداد واتخذ خراسان عاصمة له. فالعباسيون أيضا نقموا عليه نقمة شديدة، وصاروا يحذروه ليكون تنتقل الخلافة إلى آل علي. حقيقة هاي لاحظها، بس يحسون أن الأمور راح تصير إلى أهل البيت أو إلى شيعة أهل البيت، تثور ثائرتهم، يقف مضجعهم، ما يرتاحون ولا لحظة. كيف راح تصير الأمور هكذا؟ كيف راح تخرج من أيدينا؟ ملتفت كيف؟ ففي هالمعمعة المأمون أراد ماذا يصنع؟ أن ينتقم من العباسيين في بغداد ويهدئ العلويين، فأرسل إلى الإمام الرضا، جابه إلى خراسان وأجبره على قبول ولاية العهد، هدد الإمام سلام الله عليه. الإمام نظر، شاف إن كان يقبل بولاية العهد ويهدئ الأمور ويستقطب المأمون ويمنع إراقة الدماء، ما منها يعني، هاي ما في إشكال. لكن كان عليه الصلاة والسلام ينبه المأمون ويقول له ويصارحه، يقول له أنا بلغني حديث جدي رسول الله. شوف هذا من جملة كلام الإمام عليه الصلاة والسلام، قال له شوف أنا بلغني حديث جدي رسول الله أني أنا أموت قبلك. يا أخي أنا أعرف، إذا أقول أنا أموت قبلك صراحة يقولوا لي ها أنت تعرف الغيب، أنت من وين تعرف؟ أنا أعلم أني أموت قبلك، شلون أكون ولي عهدك؟ قال المأمون يلا يا ابن رسول الله، الآجال بيد الله، الحين أنا أموت قبلك ولك. مهم كان مصرا، أرسل إليه الإمام، رفض بالمرة الأخيرة. قال أرسل إليه الحسن بن سهل وزيره، قال شوف سيدي يا علي بن موسى الرضا، أنا جاي أبلغك رسالة صريحة من المأمون، لازم تدخل في ولاية العهد كما دخل جدك علي بن أبي طالب في الشورى. ثم قال له كلام هذا معناه، قل له وأنت تعرف أن الخليفة الثاني كيف توعد أهل الشورى، لأن قضية الخلافة يعني الخليفة الثاني عين شورى كما تعلموا، شورى من 6 أشخاص منهم علي بن أبي طالب سلام الله عليه، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، عثمان، المهم 6 أشخاص عينهم وأمرهم، أمر رجلا يقف على المكان اللي هم موجودين فيه خلال 3 أيام ينتخبون لنفسهم من بينهم إماما، وإلا يضرب أعناقهم ستتهم، خوش انتخابات حرة هذه، خلال 3 أيام ينتخبون واحد وإلا ضربت أعناقهم. لا بعد يوصي وصية أخرى، يقول له إذا كانوا 4 متفقين على واحد، يعني 4 انحازوا إلى جهة و2 انحازوا إلى جهة ثانية، الاثنين اضرب أعناقهم. 5 إن كانوا في جهة، 1 بقي واحدة اضرب عنق. يا أخي ما يبي يختار، تضرب عنق ليش؟ بأي حق؟ فقيل له زين لو صاروا 3 و3 ياهو نضرب أعناقهم. قال شوفوا الفئة اللي فيها عبد الرحمن بن عوف، هذول ابقوا عليهم خذوا برأيهم، 3 الآخرين اضربوا أعناقهم. وفي هذا كلام يطول. المأمون يحذر الإمام الرضا، يقول له إذا ما قبلت بولاية العهد ترى النتيجة تكون مثل نتيجة الشورى، شورى الستة. يهدد الإمام، فالإمام سلام الله عليه قبل، لكن بشرط، بشرط مهم، شرط أساسي. قال له أنا أصير ولي عهدك، لكن على أن لا أتدخل في شؤون الدولة والإدارة والسياسة إطلاقا. أنا خليني تبيني صوري شكلي غير، خليني هكذا. والمأمون كان يفضل هذا، يفضل أن لا يعين، لا يرفض، لا يقول رأيه في الحرب في السلم. والإمام فضل أن لا يتحمل مسؤولية. فليعلم الناس ذاك اليوم أن الإمام عليه الصلاة والسلام مرغم، زين إذا مرغم ما يغير ما يبدل، فوافق، فبقي الإمام عليه الصلاة والسلام قبل بولاية العهد. المهم أن يوصل إلى أسماع أهل الدنيا أن واحد من أئمة أهل البيت اللي هو علي بن موسى الرضا صار ولي عهد المأمون. فصار أيها الأخوة الكرام، هاي تلفوناتكم لو تطفونها ها حتى نعرف شو نقول. صار يحشد لهالقضية، ويجيب الناس والعلماء يجمعهم، ما أعرف إيش الشعراء، أبو نؤاس، ما أعرف إيش كذا كذا، وكل يوم عنده مؤتمر يخلي الإمام عليه الصلاة والسلام في الواجهة، يسأله أسئلة، يطرح عليه مسائل، وكان الإمام يقنع، عنده دليل وحجة وبرهان. حتى أن المؤرخين اليوم أيها الأخوة، المؤرخين اليوم، أكثر المؤرخين اليوم يقول عن المأمون أنه هذا صار شيعي، يعني من حيث الفكر والعقيدة كان فكر شيعي، عقيدة شيعية. فإذا قلت لهم كيف يكون شيعي وقد دس السم إلى الإمام الرضا سلام الله عليه وقتله قضى عليه، يقول هذا حب للسلطان، هذا حب للسلطان، لكن كعقيدة كان يعتقد بإمامة الأئمة. هكذا يقال، يعني احنا ما نعرف إلى أي مدى هذا الكلام صحيح ولا مو صحيح. إنما وجود الإمام عليه الصلاة والسلام في خراسان كان مؤثر اجتماعيا، سياسيا، أخلاقيا، دينيا. والعجيب أن الخلافة انتهت والمأمون مات والعباسيون انتهوا، علي بن موسى الرضا ما انتهى، علي بن موسى الرضا إلى الآن باقي، علي بن موسى الرضا إلى الآن آثاره، حرمه، زواره، شيعته ومحبيه. ملتفت كيف؟ يقول يجون ناس من الكوفة يدخلون عليه، نزل عنده ضيف يوم بأبي وأمي، هو في ولاية العهد، نزل عليه ضيف فانطفأ السراج، عطين أكل سفرة، انطفأ السراج، فمد الضيف يده حتى يشعل السراج، يعالج السراج، فزبره الإمام سلام الله عليه، قال له لا تفعل ذلك، إنا أهل بيت لا نستخدم أضيافنا، ما نسمع الضيف، ما نسمع للضيف يخدمنا، إحنا اللي نخدم الضيف، الضيف احنا نخدمه، مو انت تمد ايدك، لا انا انت اقعد مرتاح، انا اهل بيت لا نستخدم اضيافنا. هذه كرم اخلاق لابي وامي. اتاه رجل خراساني قال انا من خراسان ونفقتي خلصت ضاعت مني فقدت. قال لي شنو الحاجة الآن؟ قال لي حاجتي أن تهيئني للحج، أنا جاي أروح للحج. فقال له الإمام سلام الله عليه، فقال لصاحبه لغلامه، قال روح جيب له 200 دينار. فأعطاه 200 دينار، 200 دينار ذاك اليوم 5 مرات توديني الحج وتجيبه وربما أكثر. قال له أخذها وأعطيني قفاك على حد تعبيري أنا. قال لا أراني ولا أراك، خذها وروح. قال له سيدي أنا لست موضع صدقة، أنا مو فقير، أنا غني بس صرت ابن سبيل، فتسمع لي هاي الأموال إذا بلغت أهلي أتصدق بها عنك، أدفعها صدقة للناس للفقراء نيابة عنك. قال له لا لا تتصدق بها، هي هبة لك، ولا أراني ولا أراك. قال له ليش؟ سئل عن ذلك، لماذا ما تحب تشوفه؟ قال حتى لا أرى ذل السؤال في وجهه. هذا رجل كريم، تاجر غني عنده مو فقير، بس انكسر فصار ذل في وجهه، أنا ما أحب أشوفه. ها؟ ثم قال متى آته يوما أطالب حاجة، الإمام يقول هذا الشعر يتمثل بهذا البيت، متى آته يوما أطالب حاجة رجعت إلى أهلي ووجهي بمائه، رجعت إلى أهلي ووجهي بمائه. يحسن إلى الناس جميعا، إلى أصدقائه وإلى أعدائه، أما ذعبل هذا الشاعر الكريم ذو القصيدة الخالدة، هاي مجموعة قصائد حقيقة خالدة، أنا كان بودي أقرأها أول المنبر لكن راحت من بالي. ها اجى الى الامام الرضا في وفد من اهل الكوفه من شيعه الامام، وصلوا ايام محرم فجلس في محضر الامام والقى قصيدته المعروفه، يقول فيها مدارس ايات خلت من تلاوه ومنزل وحي مقفر العرصات. فالتفت إليه بعض أصحابه مشيرا إليه قال له اقرأ القصيدة من البداية. فعض على شفته، يعني أنا بداية في بيتين ثلاثة غزل، ما أريد في محضر الإمام أقرأ بيت غزل. فالإمام قال له لا أقرأها من البداية. فقرأها من البداية، قال تجاوبنا بالأرنان والزفرات، نوائح عجم اللفظ والنطقات، يخبرنا بالأنفاس عن سر أنفس أسارى هوى ماض وآخر آتي، إلى أن يقول قفا نسأل الدار التي خف أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي السفنات، ديار رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات. يعني يقول هذه آثار محمد وآل محمد، عترة رسول الله صلوات الله عليه أجمعين، وين راحوا؟ وين صاروا؟ ليش أعدائهم ملكوا الأمر وذولا مشتتين؟ موزعين، مقبورين، مقهورين، ليش؟ إلى أن يقول مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات، إلى أن يقول يوجه خطابه إلى سيدتنا ومولاتنا فاطمة. شوف عظمة فاطمة الزهراء، جلالة قدر فاطمة، ما من إمام إلا والشعراء إذا يحب يعني يكسب رضا الإمام المعصوم يذكر أم فاطمة، يعزي فاطمة، لازم يذكر اسم فاطمة. يقول أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين، في الوجنات أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي قبور بجنب النهر من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي إلى أن يقول وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات فقال له الإمام مهلا يا دعبل هل أزيدك بيتين أضيف لك بيتين على قصيدتك قال نعم يا ابن رسول الله قال وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات قال سيدي احنا لا نعرف لكم قبرا في طوس منو قبر طوس فأشار إلى نفسه قال علي بن موسى أرشد الله أمره وصلى عليه أفضل الصلوات إلى آخر قصيدته يقول فأعطاه الإمام مبلغ من مال سكت دراهم سكت باسم الإمام مجموعة أعطاه ثم أعطاه هدية أخرى عظيمة يعني ماكو واحد يروح للإمام ما يطلع بدون هدية ما يطلع بدون حاجة مستحيل يعني أنت إذا رحت الإمام الرضا لازم تأخذ حاجتك من الإمام الرضا يقول أعطاه قميص قال له شوف يا دعبل أنا هذا القميص صليت فيه 1000 ليلة صليت فيه 1000 ركعة ختمت فيه القرآن 1000 مرة هذا مس بدني أخذه فأخذه دعبل هاي الدراهم أخذها والقميص وقضيته معروفة هجم عليه السراق في الطريق في طريقه إلى العراق لازم من خراسان يجي ويد إلى قم يمر من قم إلى أراك كذا إلى الحدود العراقية فمر بقم صحراء قم هجم عليه بعض السراق وأخذوا ما عنده هو والقافل سرقوه اللطيفة يذكر هذا الذهب شيخ عباس القمي في إحدى كتبه نعم يذكر هذه القضية اللطيفة يقول كانت من عادة اللصوص قطاع الطرق شي يسوون القافلة يسرقونها يأخذون الرجال يخليوهم عرات إلا من سروال كل رجل عنده سروال والبقية يأخذون يسلبون ملابسهم والنساء أيضا إلا من ثوب واحد يعطوها المرة ثوب واحد تستر بدنها يبيتوهم الليل يعدلون يصفون الأمور كذا والصبح يهربون بالأموال ويتركوهم دول فكان شيخ الحرامية زعيمهم جالس في خيمته الأموال هذه مكدسها بين يديه ينظر إلى الناس هذول أهل القافلة المسروقين المعتدى عليهم وهنا يتذكر بيت من قصيدة دعبل دعبل يذكر أهل البيت عليه الصلاة والسلام يقول أرى فيئهم أموالهم خيرهم يعني أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفراتي يذكر أهل البيت شوف الشعر كم كان عظيم حتى بلغ الناس جميعا وهذا شيخ الحرامية هم حافظ البيت هذا يقول فجعل ينظر إلى الناس هذول المسلوبين قاعدين الرجال يقول أرى فيئهم في غيرهم متقسما أموالهم يعني صارت عندنا أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفراتي فواحد منهم قال له تعرف هذه القصيدة لمن؟ قال نعم لشاعر الإمام الرضا لشاعر أهل البيت سيدي ومولاي علي دعبل بن علي الخزاعي قال له زين أنت تعرف دعبل بن علي الخزاعي؟ قال له لا والله ما أعرف ما شايف لم أتشرف بزيارتي قال له هل مصلخ القاعد يمك؟ قال لي سال بها فتحقق وجد نعم هذا دعبل فاعتذر إليه وعاد إليه أمواله وأموال القافلة، قال هذه كلها نعيدها إليك إلا ثوبا أعطاكه علي بن موسى. وين هذا القميص؟ هذا ناخذه. قال لهم دعبل أنا ما أرضى، أخذوا أموال القافلة إلا هذا الثوب. قالوا لا نريد الثوب. فأصرار منهم وإباء منه إلى أن هجموا عليه، مزقوا الثوب، وصار بعضهم يعني الناس هجموا وعرفوا الخبر، صار كل واحد ينال خيط منه جزء منه، وبقي لدعبل منه رذل قطعة لدان، بقي لدعبل الخزاعي. ثم عاد إلى أهله. شوفوا أيها الأخوة، يعني هذه ليست من عمل الإنسان، عمل البشر، هذا من صنع الله. شقيد احنا عندنا شعراء يقولون شعر، كل الشعر هذا ينسى ما يبقى، لكن ما قيل في مدح ولثاء أهل البيت هذه قصائد خالدة تقرأ، يتداولوها الناس يكررونها، وكأنها آيات القرآن في خلودها وفي معجزتها. هذا بعض من حياة إمامنا وسيدنا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، واللي معجزاته لا زالت باقية، لا زالت خالدة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بقي الإمام في ولاية العهد لسنتين وأشهر، يعني طيلة الفترة اللي كان الإمام في ولاية العهد سنتين وأشهر وليس أكثر من هذا، لكن أثره كان عظيم أيها الأخوة، أثره كان عظيم. هناك في إيران في شرق العالم الإسلامي وجود الإمام مؤثر إلى الآن، آثار تواجد الإمام في خراسان وفي مرو إلى الآن باقية. فقد هاجر كثير من العلماء من العلويين من ذرية رسول الله، راحوا صوب منبع النور. منبع النور، الإنسان يبحث عن منبع النور، أصل النور. أصل النور شافوه في خراسان، قاموا راحت فاطمة المعصومة أخت الإمام الرضا، إلا أنها توفيت في الطريق. أخوان الإمام الرضا راحوا في شيراز، اثنين منهم، سائر العلويين أولاد رسول الله، بعد ذلك علماء، شوية شوية تركز الإسلام العلوي، إسلام أهل البيت هناك في تلك البلاد، ولا زالت الآثار والثمار تؤكل وباقية وخالدة. هذه بركات الإمام علي بن موسى الرضا. هذه من ناحية. من ناحية أخرى قبر الشريف، يجون هالأفئدة تهوي إليه من كل صوب وناحية من داخل إيران خارج إيران، نسأل الله أن يرزقنا زيارته. لكن أنا أختم حديثي بهالجملة، شلون توفي الإمام؟ يقول المأمون قرر ما يقدر يشوف الإمام، حي حاضر عظيم، الناس ما يهتمون فيه، يهتمون بعلي بن موسى الرضا، يبعث واحد يصلي صلاة العيد، يجون مجموعة يصلون وراء. سنة من السنوات قرر أن يبعث الإمام الرضا لصلاة العيد، إجوا وقالوا له، قالوا له علي بن موسى الرضا موجود، أنت تبعث هذا القاضي وذاك القاضي، ما تخلي الإمام علي بن موسى الرضا يصلي صلاة العيد. فاستجاب لطلبهم، قال نعم. أمر الإمام الرضا سلام الله عليه أن يصلي تلك السنة صلاة العيد، عيد الفطر. يقول الإمام رفض، قال لا، ابعث من كان يصليها كل عام، منه كان يصلي خد يصليها، مو أنا. قال لا، لابد من ذلك، لازم تروح. أصر الإمام، قال له إذا كان ولابد فأنا أخرج كما خرج جدي رسول الله. قال له تفضل، شلون خرج جدك رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وآله أصحر بالصلاة، صلاها في الصحراء، لبس رداء بالمقلوب، ومشى حافيا، مشى حافيا من بيته إلى الصحراء برداء مقلوب تذللا لله. أنا تحبني أروح هالشكل، ما أروح بأبها وخدم وحرس ما أعرف إيش. قال إيه لا بس أخرج كما تحب. فصار يوم العيد الحرس والعسكر والجيش أجوا وقفوا له سماطين بملابسهم الرسمية، فلما وقعت أعينهم على الإمام الرضا وقد خرج إليهم عليهم بطلعته البهية، طالع ورداءه على كتفه مقلوبا حاف القدمين، فتح حنك عمامته، فصار الجند يخرج كل واحد من جيبه سكين مدية يقطع سير نعاله وحذائه أجلكم الله، يتحفى وينزل من على مركوبة، وصاروا الناس يتحفون يمشون خلف الإمام. مرة واحدة الوزير هذا فضل بن سهل نظر شاف الإمام متمكن من خراسان، راح إلى المأمون هذا صاحب الاحتجاج يذكر هذه القضية، يقول دخل على المأمون بسرعة وصل نفسه قبل صلاة العيد، قبل أن يصل الإمام إلى محل صلاة العيد، قال له شوف أنا أنصحك نصيحة وأنا أعلم أن هذه النصيحة راح توديني لنار جهنم، لكن السياسة لازم أقولها. قال له شنو النصيحة؟ قال له هذا علي بن موسى لو اليوم صلى بعدين بإشارة منه إشارة منه يقلب ملكك وسلطانك، يأخذوك يحطوك بالحبس يقتلوك وهو يصير خليفة بدالك، ها لا تخليه يتمم صلاته. فارتعد المأمون يقول ارتعد، أخذته رعدة مشعريرة، شاف عجيب راح يسقط ملكه وسلطانه. أرسل إلى الإمام من يعتذر إليه، قال له سيدي سوينا زحمة عليك السنة، احنا قررنا ان يروح يصلي بالناس اللي كان يصلي بهم كل عام وانت عد الى بيتك. فدعا الامام بردائه ولبس عدل وحذائه وعاد الى بيته، والناس ضجوا بالبكاء والنحيب، والامام كان عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك، يعرف النتيجة هذه تكون. ومنذ ذلك اليوم قرر المأمون يتخلص، بل هو اساسا كان مقرر أن يهدئ الأمور بعدين يتخلص من الإمام. فقتل الإمام رضا وقتل الوزير فضل بن سهل وقتل قتل، يعني صف الأمور كلها وعاد إلى بغداد. أما الإمام الرضا فأرسل إليه يوما وقد أعد عنبا مسموما، هذا مرافق الإمام أبو الصلت الهروي يقول أنا مع الإمام، أراد أن يدخل على المأمون فأنا وقفت منعوني من الدخول، قالوا لا هو الإمام يدخل وحده. فقال يا أبا الصلت أنا بعد شوي أخرج من عنده، فإن رأيت ردائي على رأسي فاعلم أني مسموم، أنا أعلم. والعجيب أيها الأخوة العجيب، يقول يوم اللي كان طالع من المدينة آخر مرة لما طلع من المدينة إلى خراسان نظر إلى حيطان المدينة وبكى وقال يا طيبة ما أطيبك ولكنني لست بعائد إليك، أنا أدري بعد ما راح أرجع لك. فالإمام كان يعلم هالقضايا يعلمها، ذاك اليوم دخل على المأمون قدم له عنبا مسموما. المهم خرج من عنده ورداؤه على رأسه. أبو الصلت يقول ضربت يدا بيد، قلت راح الإمام الرضا أخبرني، فتبعته لا أكلمه، قال لي لا تكلمني، إلى أن جبت للبيت فتحت البيت أغلقت الأبواب، هاي الأبواب اللي كانت مفتوحة ليل نهار للمحتاجين للسائرين للعلماء لأرباب الحاجات، يقول بعد أغلقت الناس تفرقوا. قال لي يا أبا السلط فرغ لي حجرة شيل فراشها وخلي التراب، أريد أنام على التراب وأفارق الحياة كجدي الحسين حيث قضى على أرنباء كربلاء. يقول أفرغت له حجرة دخلها سديت الأبواب، قال لي لا تسمح لأحد بالدخول علي أبدا، يقول أنا أوصدت الأبواب أغلقت الأبواب. والإمام يتلوى على الأرض وحده، لا عائلة لا أهله. مرة واحدة شفت شاب أسمر اللون أجعد الشعر دخل الدار، قلت له من أدخلك أنت منه ومن أدخلك الدار؟ قال يا أبا السلط، إن الذي جاء بي من المدينة إلى خراسان هو الذي أدخلني الدار. تعجبت، يناديني باسمي يقول أنا جاي من المدينة، سيدي من أنت؟ قال أنا إمامك محمد بن علي الجواد، اجيت أحضر أبي بالمعجزة، يريد يحضر احتضار أبيه. توجه إلى حجرة أبي، فتح الباب، بعد هذا ما أدري، أنا كأني الإمام يحتضنه، يضمه إلى صدره، يقول بني شرحت قلبي، حضرت غربتي، حضرت وفاتي، حضرت عندي عند احتضاري. ثم أوصاه بالوصايا، ثم نام على الآيات، ثم مد يديه وأسبل رجليه وفارقت روحه الدنيا. الزهراء بيننا، والله لعلها بيننا، بل هي بالحق بالتحقيق هي بحاضرة مجلس الإمام الرضا الليلة، لهذا نوجه العزاء إليها، خلينا نعزيها، نقول لها هالنوح يا زهرة على منه تنوحي، النوح يا زهراء على منه تنوحين، نوحج على المسموم لا نوحج على غزير. حنت ونادت والدمع بالخد بادي، ان تسألوني يا خلاك كلهم أولادي، لكن صواب حسين ساطي في فؤادي، وعظم علي لون عناعي على حسين، هاي دهر رماني بالرزايا بكل غالي، شتت اولادي عن يميني وعن شمالي، ما شوف ساعة من الحزن مرتاح بالي، وعظم علي لون عناعي على حسية. اي لا تحسبوني للرضا في طوس ما جيت، ولا الى بغداد ما جيت وتعنيت، كلهم عليهم نوحت والجيب شقت، وعظم علي لون عناعي على حسين، منهم بسامراء ومنهم في خراسان، اي منهم برض طيبة ومنهم برض كفايان. اي وعظم مصيبة مصيبة المذبوح عطشان، حسين وين اللي يواسيني على حسين؟ اسألك وندعوك باسمك العظيم الاعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة أوليائنا وفي الآخرة شفاعتهم، تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.